بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
سنقرأ إن شاء الله تعالى ما ذكر المؤلف. نعم نسى فضيلة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: بل يرخص لهم في الفطر المتاجر عليه ومثله، يرخص الفطر للشيخ الكبير والمعتد العجوز والمريض الذي لا يرجى روحه، واصحاب الاعمال الشاقه الذين لا يجدون متسعا من الرزق غير ما يسامحونه بالاعمال. هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر اذا كان الصيام يفيدهم ويشق عليهم مشقه شديده في جميع فصول الثمن. وعليهم أن يغنموا عن كل يوم تسليما، وقدر ذلك بنحو صاع أو نصف صاع أو ربع على خلاف الكتاب، ولن يأتي من السنة ما يدل على التقليد.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيمن يرخص له الفطر، فذكر من هؤلاء الشيخ الكبير والمرأة العجوز، وذكر كذلك المريض الذي يرجى روحه او المريض الذي لا يرجى روحه، وذكر ايضا اصحاب الاعمال الشاقه. قد تكلمنا على هذه المساله في درسنا الماضي، وقلنا أن الأصل على جميع المكلفين الصيام، فكل مسلم بالغ عاقل مقيم غير مسافر، ومن النساء من ليس حائضا ولا نفساء، فإنه يجب عليه الصوم وأن يبلغ ثانيا بصيام رمضان. فأصحاب الأعمال الشاقة مثل الذين يعملون في المناجم، مثل الذين يعملون في مصادر الحديد وفي مصانع الحديد إلى غير ذلك، رأى المؤلف رحمه الله وجماعة من أهل العلم أن مثل هؤلاء يرخص لهم في إفطار رمضان. وسبق أن ذكرنا أن الراجح من كلام العلماء أن هؤلاء يدخلون في عموم من يجب عليهم الصيام، وأنه يجب عليهم بعدم الرخصة لهم أن ينوي الصيام بليل، بقول حفصة رضي الله تعالى عنها وما ترك كذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فإن استطاع أحدهم أن يواصل الصيام فلا بأس، وإلا فإن اضطر إلى الإفطار كان تلحق مشقة بالغة أو مرض أو إغماء، فعند ذلك حاله كالمريض يرخص له في الفطر. أما أن يأخذ رخصة كالمريض أو المسافر هكذا فلا يلحق به، بل اللجنة الدائمة هيئة الإفتاء المملكة وجماعة من أهل العلم أن على مثل هؤلاء أن يبحثوا عن عمل آخر، فقد جعل الله سبحانه وتعالى مجالا فسيحا لمن أراد الحلال في أنواع كثيرة من الأعمال، وإما أن يعملوا بليل في غير وقت الصيام، وإما أن يأكلوا إجازة عن العمل في خلال هذا الشهر. المهم إذا تعارضت مصلحتان، مصلحة الدين والآخرة مع الدنيا، فلا شك أن تقدم المصلحة الأخروية على ذلك، لا سيما وهناك مجالات أخرى للعمل غير تلك الأعمال الشرعية. قال الشيخ الكبير والمرأة العزيز: ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما سيأتي أنه رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وهذا إنما يتصور والمقصود به الشيخ الكبير الرجل الطاعم في السن الهرم الذي لا يقوى على الصيام، وكذلك المرأة العجوز التي لا تقوى على الصيام ويرهقهما الصيام ولا يقويان عليه، فعند ذلك يرخص لهما وليس عليهما قضاء لعدم القدرة. وإذا لو كان ذلك أمر عام كالمريض الذي يرجى ربه لوجب عليهما القضاء، ولكن الرجل الذي طعن في السن فإنه عند ذلك لا يقوى على الصيام، وهذا يمتد به إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله سبحانه وتعالى كما سيأتي: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وجه خلال الآية من أهل العلم من قال هناك لا مضمرة، وعلى الذين لا يطيقونه طعام مسكين، لأن ظاهر الآية وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام ويقومون على الصيام طعام أو فدية وهي إطعام مسكين، فما دخل هذا بالذي لا يطلب؟ وكيف تكون هذه الآية من الأدلة والشواهد على المعنى الذي نحن بصدده؟ من أهل العلم من قال هناك إضمار لا، وعلى الذين لا يطيقون أي لا يقوون على الصيام ولا يستطيعون الصيام، وهم الشيخ الكبير الهرم والمرأة العجوز طعام المسكين أي إطعام عن الأيام التي يفطرونها. هذا توجيه من جماعة من أهل العلم. وذهب آخرون كما ذهب ابن عباس رضي الله تعالى إلى أن الآية إنما كانت في الذين يقومون على الصيام في بداية الإسلام قبل أن ينزل قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكان المرء على التخيير يخير بين الصيام وعدم الإطعام أو الإفطار والإطعام، كان هذا في بداية الإسلام التخيير، إما أن تصوم وإما أن تطعم. وهذا التخيير كان لمن؟ كان للذين يقوون على الصيام وعلى الذين يطيقونه. القادر على الصوم مخير، ومن باب أولى إذا كان التخيير للقادر على الصوم أن يدخل في ذلك غير القادر، ولا لا يدخل غير القادر من باب أولى. فإذا كنت أنا أقول لرجل احمل هذه المنظرة، إما أن تحملها وإما أن لا تحملها، أنا أخير في حملها وهو قادر، فكيف لو أنه رجل كبير طاعن في السن يدخل في حملة من باب ماذا؟ أولى. لو قلت يا أيها الحاضرون احملوا هذه المنظرة، من يستطيع يحملها يحملها أو يتركها، كان الترك هنا والتخيير للطاعنين في السن من باب أولى. فالله تعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فخير القادرين، فمن باب أولى الذين لا يقدرون على الصيام يكون عليهم ماذا؟ الكفارة وهي إطعام مسكين. نسخت هذه الآية، والنسخ هنا نسخ للحكم وليس للفظ، بدلالة أننا ما زلنا نقرأ هذه الآية وهي محكمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنسخ كما هو معلوم عند من درس في أصول الفقه أن النسخ قد يكون رفع وإزالة للفظ مع الحكم، أو الحكم دون اللفظ، أو بقاء اللفظ وغياب الحكم. فهذه الآية نسخت بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فلم يعد هناك تأثير للقادرين على الصيام، فإذا شهد الشهر وحضر شهر رمضان وجب الصيام. طيب غير القادر هل أيضا فمن شهد منكم الشهر فليصوم؟ قال العلماء لا. لماذا؟ لأن عموم الشريعة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كل هذه الأدلة عموم الشريعة تقضي بأن غير القادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعندنا أناس لا يستطيعون الصيام، وهو الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يقويان على الصيام، فعند ذلك قال العلماء نسخت الآية في حق القادرين، وأما غير القادر فالآية محكمة، فيكون عليهما لترك الصيام الكفارة، وهو بدل ماذا؟ بدل الصيام. إذا الرجل الكبير والمرأة العجوز عليهما أن يطعما مكان الصيام مساكين، فإذا أفطر الشهر كاملا أطعم 30 أو 29 مسكينا بحسب تمام الشهر أو نصف. نعم.
قال ابن عباس: مختصر الشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه، رواه مسلم والحاكم وصححه. وروى البخاري عن عطاء انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرا على الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخه، هي للشيخ الكبير والمراه الكبيره لا يستطيعان ان يصوما لا يطعمان مكان كل يوم مسكين.
نعم. اذا هذا الحكم باطل في حاله الشيخ الكبير والمراه العجوز. قال العلماء: هنا في كيفية الإطعام، وهل يجوز أن يقدم الإنسان إطعاما قبل الصيام قبل نسيق اليوم الذي يجب على الإنسان؟ الراجح لا، فلا يصح أن يكفر الإنسان في شعبان قبل رمضان، وإذا دخل رمضان لا يصح أن يكفر بإطعام 30 مسكينا عوضا عن تلك الأيام التي يفطرها والتي ستأتي في أيام رمضان. وإنما الثالث والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يتم الإطعام إلا عقب اليوم الذي يفطره الذي أخذ بالرخصة أو ما رخص الله له بالإفطار. إذا أفطر اليوم الأول أطعم عن اليوم الأول، وإذا أفطر اليوم الثاني أطعم عن اليوم الثاني، أو ينتظر فيطعم بعد 10 أيام أو بعد انتهاء الشهر. المهم لا يكون الإطعام إلا بعد انتهاء اليوم أو الشهر. كذلك قال العلماء: كيف تكون وما هي كيفية الإطعام؟ قال العلماء: كيفية وردت أو ذكر العلماء كيفيتين. الأولى: إما أن يعد الإنسان وجبة من الطعام فيطعم المسكين، فيطعم المسكين وجبة يأكلها المسكين، وإما أن يعطيه برا أو أرز فيعطيه إما مد من بر أو يعطيه نصف صاع من غيره من أرز أو من شعير إلى آخره. المد سبق أن ذكرنا هو ما يمد الإنسان بيديه وما يحمله الإنسان بكفيه، هذا مد. والصاع 4 أنبت، الصاع هو 4 ماذا من هذه الأنبت. فإما أن يخرج مد من بر، والبر هو الحب القمح، وإما أن يكون من غير البر نصف صاع. فإذا كان الصاع أربعة أنبت فنصف يهودا مدان من أرس، مع استحباب أن يعطي مع ذلك ما يكلم به، يعني لحم من السمك من الخضروات، حتى يأكل المسكين من هذا القرص ومن هذا الإدان يكتلم به. ولذلك يكتلم هناك كيفية معينة، صحيح في إطعام المسكين ليس هناك كيفية وليس هناك دليل يدل على ذلك، لكن وضع جماعة من السلف، وهذا ما ذكره أهل العلم، إما تطعم المسكين وجبة طعام، وإما أن تأتي في نهاية الشهر وتحسب المسكين له نصف صاع من أرز كما أفطر الإنسان، ويحسب في هذه الأيام عددا من الأصع ويخرج إلى الفقير مع ما يتدم به. وهل يشترط أن يعطي الإنسان فقيرا واحدا، أو لا بد أن يكون عددا من المساكين؟ الله تعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فجعل ذلك مسكينا وأطلق. فإما أن تطعم مسكينا واحدا عن هذا الشيخ الكبير أو المرأة العجوز أو المريض الذي لا يوجد روحه، فإما أن تعطي وتطعم مسكينا واحدا عدد تلك الأيام 30 يوما، وإما أن تطعم مساكين متعددين مختلفين. ليس هناك دليل يدل على المنع، بل ذكر الفقهاء كذلك، لو أطعم الإنسان 30 مسكينا في وقت واحد جاز ذلك، ولا يشترط في ذلك ماذا؟ التتابع، لا يشترط في ذلك التتابع، لأنه ليس كفارة مثلا اليمين. ولذلك في كفارة اليمين يشترط اختلاف المساكين، لقوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين، فلم يكن مسكينا عشرة مرات أو عشرة وجبات أو عشرة أيام، وإنما جعل عشرة مساكين، بخلاف آية فدية الصيام هنا جعلها كم؟ فكفارته إطعام مسكين. إذا فيها كفارة الظهار كفارة الأيمان، لا يصح أن تطعم مسكينا واحدا عدة مرات، وإنما يشترط ماذا وهو الراجح من كلام العلماء؟ أن يكونوا مساكين مختلفين، أو أن يكونوا أسرة مكونة من عشرة أشخاص فتطعمهم، فهذه كفارة يمين. لكن لا يشترط هذا الأمر في ماذا؟ فيما نحن بصدد في فدية الصيام، في فدية الصيام. إذا هنا في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يجزئ عن ذلك إطعام مسكين واحد عن الأيام التي يفطرها الإنسان، ولا يشترط كذلك السن. فبعض الناس قد يستشكي الأمر: أنا عندي عشرة مساكين في بيت لكن فيهم أطفال صغار. هذا الطفل الصغير كذلك يحسب في عدد المساكين الذين يكونون، ولكن العلماء اختلفوا في الحمل، المرأة الحامل هل يحسب حملها أو لا؟ والراجح أنه لا يحسب، ولكن الأطفال الصغار لو الأسرة مكونة مثلا من خمسة أفراد وفيها أربعة أطفال، عفوا فيها ثلاثة أطفال، فالأطفال يدخلون في عدد من؟ في عدد المساكين. نعم.
والمريض الذي لا يوجد ضره ويلحقه الصوم مثل الشيخ الكبير ولا فرق، وكذلك العمال الذين يضطرون الى شرف نحوه. قال الشيخ محمد عبد: المراد بمن يطيقونكم في الايه الشيوخ الضعفاء والذنب والحبوب، كالفعله الذين جعل الله عاشهم دائما من اشبال الشاقه كاستقرار الفحم الحجري للمناجم، ومنهم المجرمون الذين يكتب عليهم من أشوار الشاقة المعبدة إذا شق الصيام عليهم بالفعل وكانوا يملكون الفدية والحبلى عنهم.
إذا المؤلف قال كذلك: والمريض الذي لم يرجى ربه، المريض الذي لم يرجى ربه عافانا الله إياكم المسلمين وشفى مرضى المسلمين، المريض الذي لم يرجى ربه الذي مرضه مسلم كإنسان مريض بالسكر ونسبته مرتفعة، إن صام أضر به الصوم، أو مريض بمرض معين صومه يجعل ذلك المرض يتفاقم ويشتد، إنسان مريض مثلا بأي مرض من هذه الأمراض المزمنة المعروفة لا يقوى على الصيام، أو يقوى على الصيام في الحال ولكن إن صام أضر به الصوم وأخر حالته، وهذا مرض مستمر معه، فهذا المريض يرخص كذلك له في الفطر، وذلك لقوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا المريض الذي أوجب الله عليه وذكره في الآية ليس هو المريض الذي نحن بصدده، هو المريض الذي ليس مزمنا، ليس مرضه مزمن، بدليل أن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخرى. لكن هنا المريض المسلم من باب أولى، إذا كان الله تعالى قد رخص للمريض الذي يرجى بقه في الفطر، ولكن لكونه سيعافى بإذن الله من مرضه أوجب عليه القضاء، فمن باب أولى المريض الذي لا يرجى بقه، وهذا يسمى عند العلماء بقياس ماذا؟ قياس الأول، وهذا من أعلى أنواع القياس المعمول به عند العلماء، خلاف قياس المساوي وقياس الأدنى هذا لا يعمل. إذا فمن كان مريضا أو على سفر راعى الله تعالى حال المريض وهو الذي يرجى برؤه، فمن باب أولى المريض الذي لا يرجى برؤه، ولكونه لا يرجى برؤه فهو غير قادر على الصيام، وإذا كان لا يقوى على الصيام يدخل في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. إذا هذا يدخل مع الشيخ الكبير ومع المرأة العجوز، فهذا المريض الذي قال له الأطباء الطبيب المسلم الحاذق الفاهم في مهنته: الصوم يضر بك ولا يصح لك الصيام من الناحية الطبية، عليه أن يرجع بعد ذلك فيسأل العالم، قال لي الطبيب كذا، فعند ذلك ينظر العالم في حالته يقول: إذا أنت ممن وضع الله عنك الصيام وعليك الفدية، عليك الكفار، تطعم عن كل يوم مسكين. ثم رجع مرة أخرى إلى المؤلف، والمؤلف رحمه الله إلى قضية الذين يشق عليهم الصوت، وهم من تكلمنا عليهم في صوت الدرسين، وهم الذين يشق عليهم الصيام، وقد سمعت ما في هذه المسألة، وأنه يجب عليهم الصيام، وأما تشهد بكلام الشيخ محمد عبده ففيه ما فيه لحال الرجل مما لا يخفى على الكثير منهم. نعم.
والحبلى والمردى إذا خافتا على أنفسهما وأولادهما أخطرتا وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما عند ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو داود عن عكرمة أن ابن عباس قال في قوله تعالى: وعلى الذين يمسكونه، كانت رخصة للشرك الكبير والمرأة الكبيرة، وهما المخيقان الصيام المفطرة، ونطعم مكاتب كل يوم مسكينا. والحبى والمرضع إذا خافتا، يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه البزار. وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك فداء ولا قضاء عليك. وصح الدار قطني وإسلاما. وعن ذلك أن
يبدأ. يقول هنا: والحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما وأولادهما. وهذه مسألة مهمة علينا أن ننتبه، لأن ما يأتي شهر رمضان إلا وكثرت الأسئلة بخصوص الحبلى الحامل، وكذلك المرضع التي وضعت، ويخلط الناس كذلك بين النفساء وبين الحبلى والمرضع، فيظن أن النفساء عليها كذلك الفطر أو يرخص لها في الفطر، ولا يشترط أن تكون النفساء مرضعة، يشترط فقد تصلح المرء قد تضع صدقة، وهذا الصدق بعد مدة التخليق، وعندما تضع ضرع من إذا نظر في حاله وجد أنه قد تم أو ظهر فيه أثر التخليق. وعلى قول جمهور العلماء إذا وضعت المرأة ما تشهد القوام المرأة التي تقوم بمساعدة الحامل في وضعها فإنها نفساء، تجري عليه أحكام النفساء، بخلاف من وضعت قطعة لحم أو دم متجمد فإن ما ينزل عليها من الدم هو دم فاسد، إذا وضعت مضغة لا يظهر فيها أثر التخليق، دم فاسد كدم المستحار. إذا لا يشترط أن تكون نفساء ماذا؟ مرضع حتى تخاف على رضيع. طيب هل المرضع النفساء عفوا النفساء التي لا ترضع تدخل معنا في بحثنا هذا؟ لا تدخل في بحثنا، هي في بحث آخر، وهو من يجب عليهم الفطر ويجب عليهم القضاء بلا خلاف. فالمرأة الحائض والمرأة النفساء يجب عليها الفطر ويجب عليها القضاء كما سيأتي، لكن الكلام الآن في المرأة الحبل الحامل والمرأة المرضع، والكلام في الحامل والمرضع إن خافتا، إما أن تخاف الحامل على نفسها من الصيام، أو تخاف على جنينها من الصيام، وإما أن تخاف المرضع على نفسها إن أرضعت، كون هذا قد يقلل مثلا نسبة القوة في بدنها فعند ذلك تتعرض للضعف أو للمرض إلى آخره، أو ينقص اللبن على فطرها فتخاف إن أرضعت مع الصوت أن يتضرر هذا الطفل، فهذا الذي يدخل في بحثنا. ولذلك هنا سمعت في حديث ابن عباس وفي أثر ابن عباس رضي الله تعالى قال إن خافت، إذا خافت، وعلى ذلك يفهم أن المرأة الحامل أو المرأة المرضع إذا لم تخشى على نفسها كانت قوية صحتها جيدة أو لا تخاف على جنينها ولم يحذرها الطبيب من الصوت أو الطبيبة مسلما عاقلا من الصوت ولا يضر ذلك به، فهذه المرأة عليها أن تصوت وهي داخلة في عموم الصوت لعدم إلحاقها بالمريض، والذي قال الله تعالى فيه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه لا تخاف وليست مريضة ولا يضر بها الصوت. فإن قالت المرأة لا أدري يضر بي الصوت أو لا يضر، نقول تصحى بسطورا جيدا وانوي الصوت وجرب الصيام، فإن جربت الصوت فلم تجد ضررا ولا مضاعفة لا على نفسها ولا على جنينها يجب عليها ماذا؟ يجب عليها الصيام، ويجب عليها الأخذ بالعزيمة، وليس في حقها رخصة. هناك من أهل العلم رأى لها رخصة، وذلك لما سيأتي وهو حديث عن أنس رضي الله تعالى عن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدثك عن الصلاة وعن الصوم، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع للمسافر شطر الصلاة ووضع عنه الصوم والحامل والمرضع. إذا وضع للمسافر شطر الصلاة ووضع عنه الصوم ووضع كذلك عن المرضع والحبلى، والوضع هنا هو وضع الأداء، وهذا أيضا فيه خلاف كما سيأتي، لكن الراجح أن المرأة عليها أن تنظر في نفسها وهي الحامل والمرضع فتجرب الصوم، فإن قويت على الصوم فعليها أن تصوم، وهذا كان موجودا قديما وموجود كذلك في بعض النسوة في هذا الزمان، تصوم وهي مرضع ولا يضر بها، وتصوم كذلك وهي حامل ولا يضر بها، وتصوم وهي مرضع بعد مدة ماذا؟ بعد الولادة مباشرة تصوم هكذا؟ بعد مدة النفاس يا أخوان، إذا لا تصوم وهي مرضع إلا بعد مدة النفاس، وهذا كان موجودا في الماضي ويوجد وجد في بعض النسوة في زماننا كذلك، لكن صار هناك بعض النساء اليوم تظن أنه يجب عليها الفطر، يجب عليها الفطر، ولا يصح للمرضع الصيام ولا يصح للحرة الصيام. إذن الأمر هنا في المرأة لهذا الضرر أنها تنظر في نفسها، فإن قويت على الصوم ولا يضر بها ولا يضر بجنبها كذلك، فإنه يجب عليها ماذا؟ الصوم، سواء كانت مرضعة أو كانت فإن أفطرت هذه المرأة الحامل أو المرأة المرضعة، إما بأن هذه رخصة مطلقة لها عملا بقول بعض أهل العلم، وإما بأنها ترى أن الفطر أو الصوم يضر بها، فماذا عليها؟ هذه المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان أو جزءا من رمضان، أو المرضع إن أفطرت في رمضان أو جزءا من رمضان، هل يجب عليها القضاء فيما بعد، أو يجب عليها القضاء مع الفدية وهي أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، أو يجب عليها الفدية فقط بدون قضاء؟ على أقوال ثلاثة للعلماء. القول الأول وهو ما نقل عن إسحاق النرهوي رحمة الله تعالى عليه، قال أنه يجب عليها الفدية ولا يجب عليهما القضاء، يجب عليها أو عليهما الفدية ولا يجب عليهما القضاء، ولم يفرق بين فيما إن أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها أو خوفا عليهما، على نفسها وعلى جنينها. واستدل على ذلك بالحديث الذي مر معنا، هو حديث حسن حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى عليه، إن الله وضع عن المسافر شر الصلاة والصوم، وعن الحبلة والمرضع، وعن الحبلة والمرضع، قال فالصوم موضوع، وإذا كان قد وضع عنهما الأداء ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء، ولا يصح تأخير البيان عن وقت ماذا؟ عن وقت الحاجة، هذه قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم في موطن تعليم، فلا يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء، إذا فليس عليهما قضاء. لكن أجيب على هذا القول بأن هذا النص كذلك ليس فيه الفدية، إن الله وضع عن المسافر شرط الصلاة والصوم وعن الحبلة والمرضع، فإذا استدل به مستدل على أنه لا قضاء على الحامل والمرضع لعدم ذكر القضاء، فيلزمه كذلك ألا يكون هناك فدية لعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ للفدية. فإن قيل إنما تؤخذ الفدية من نص آخر وهو في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فتلحق بذلك الحبل والمرضع فيكون عليهم الفدية، فنقول والقضاء كذلك يلحق بماذا؟ ويؤخذ كذلك من أدلة أخرى. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى القضاء لا من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، إن كان الأمر يحتاج إلى بيان فالقاعدة تصحيح، لكن إن كان الأمر من الأمور المشهورة المعلومة وهو إن ترك الإنسان قضاء الأداء فعليه ماذا في الواجبات؟ إن تركها بعذر، إن ترك الإنسان واجبا بعذر فعليه ماذا؟ بلا خلاف في صلاة وصيام، وإنما الخلاف في مسألة عدم العذر، لمن إن ترك الإنسان الصلاة والصوم متعمدا، هذه مسألة وبحث آخر. إذا القول الذي ذهب إليه إسحاق بن راهويه وتفرد به على الأئمة الأربعة أنه لا قضاء على الحامل والمرضع، واستدل كذلك القائلون بهذا القول بالأثر الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عبد الرزاق في إسناد صحيح أنه قال عليهما الإطعام، عليهما فدية وليس عليهما قضاء. وجاء كذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وما رواه أبو داود عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الحبل والمرضع إذا خافتا، يعني على أولادهما أفطرتا وأطعما، استدل بذلك ايضا القائلون بمذهب اسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى، ولكن هذا الاثر يعارض كذلك ما رواه عبد الرزاق في المصنف، وفيه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اوجب عليهما القضاء، قال فعليهما القضاء. اذا هناك تعارض بين في قولين قولي او المنقول عن ابن عباس، هناك روايه بالافعال وهناك روايه فقط بالقضاء، والثابت والاصح هو القضاء، هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا القول الاول. القول الثاني وهو ما نقل عن الامام مالك رحمه الله وكذلك عن الامام الشافعي انهما اوجبا على الحامل والمرضع القضاء مع الكفاره مع الفديه وهي الطعام. اذا الامام الشافعي رحمه الله والامام مالك وروايه عن الامام احمد اوجب الطعام مع القضاء، ولكن ورد التفصيل، فمن الائمه من ذهب الى ان المرء الحامل او المرضع ان خافت على نفسهما، يعني الحامل خيف على نفسه ان يضر بها الصوت، والمرضع تخاف من الارضاع ان تقل فيتامينات معينه او الى اخره فيضر ذلك بصحته، الخوف على نفسه، فان خافت على نفسهما فيكون عليهما القضاء بدون اطعام. حامل لو خافت على نفسه يكون عليها القضاء بدون ماذا؟ بدون اطعام. اما ان خافت على الجنين سواء في البطن او بعد الولاده ولم تخاف المراه على نفسها فعليها الاطعام، فعليها الاطعام مع القضاء، اطعام مع القضاء. اما ان خافت على نفسها فقضاء بدون اطعام، فان كان الخوف مشتركا فاطعام وقضاء، اطعام وقضاء. اذا الامام مالك والشافعي يوجبان كذلك ماذا؟ القضاء، يجيبان القضاء على الحامل والمرضع. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وعدد كبير من السلف كالحسن البصري وإبراهيم بن يزيد النخعي والأوزاعي وعكرمة وكثير من أئمة الفتوى والفقه في الأنصار إلى أن الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء ولا يجب عليها الكفارة، ولا يجب عليها كفارة. خلافنا الآن والمشكلة هي قضية القضاء، فإذا نظرت في القائلين بالقضاء تجد أن أبا حنيفة قال بالقضاء ومالك قال بالقضاء والشافعي قال بالقضاء والإمام أحمد قال بالقضاء وكذلك أئمة الفتوى، ونعم هؤلاء أئمة المذاهب ولكن ليسوا هم أئمة الفقه فقط، هناك الأوزاعي الشام وهناك مكتور في الشام وهناك الليث بن سعد في مصر وهناك الثوري في الكوفة وكثير من الأئمة ينتشرون في العالم الإسلامي القديمة، كثير من هؤلاء أوجب القضاء. لماذا أوجب القضاء؟ قال لأن المرأة الحامل أو المرضع سواء خافت المرأة على نفسها أو خافت على جنينها أشبه وألحق ما تكون هو إلحاقها بالمريض، إلحاق بمن؟ بالمريض. هذه المرأة لما خافت على نفسها أن يقع عليها الضرر إذا هي مريضة متعبة. والنص الصريح الذي لا جدال فيه ولا خلاف فيه، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة وهو ماذا؟ قضاء تلك الأيام التي أفطرها الإنسان. إذا نستطيع أن نقول أن الأئمة الأربعة أوجبوا على المرأة الحامل والمرضع القضاء. فإن قيل ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه الإطعام والكفارة بدون قضاء، نقول عارضه الثابت عن ابن عباس بأن عليهما القضاء بدون كفارة. فإن قيل قد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس هناك ما يعارضه، فنقول نعم هي فتوى الصحابي، لكن إذا كان هناك ما يصادم قول الصحابي من الثابت الصحيح أو القياس الصحيح مع فتوى العلماء والصحابة قد خالفوه، ما لأن القاعدة عند بعض أهل العلم كالإمام الشافعي في الرسالة ويستدل لها دائما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه مجموع الفتاوى أن قول الصحابي الفقيه إذا انتشر ولم يظهر له معارض أو مخالف فقوله حجة. هذا قول وقاعدة الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة. لكن لو أجرينا هذه القاعدة وجينا لتطبيقها فيما نحن بصدده الآن، قول ابن عمر، نعم ابن عمر فقيه من فقهاء الصحابة، انتشر، نعم انتشر، لكن ألم يخالفه ابن عباس؟ قد خالفه ابن عباس فيما ثبت عنه، وخالفه كذلك أئمة الأنصار مع الأدلة الثابتة، فمن كان مريضا أو على سفر إذن ليس هذا القول ماذا؟ بحجة، وإنما هي فتوى صحابة. ثم ننظر في قضيتنا، ما هو أحوط مع هذا الخلاف؟ ما هو أقرب الذمة؟ أن نقول المرأة نعم ليس عليك قضاء، أو يقول عليك القضاء احتياطا؟ مع هذا الخلاف ومع القائلين بهذا القول ممن يجيبون القضاء فيكون أولى ماذا؟ الأولى القضاء. وأما الذين قالوا كالشافعي والإمام مالك القضاء مع الإطعام، فقد قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأعلم لهذا القول دليلا. نعم ورد بعض الآثار للسلف في الجمع بين الإطعام والكفار، بين الإطعام والكفار، ومنهم من جعل الكفار فيما إذا أخرت القضاء حتى جاء رمضان من العام المقبل، لأن هناك فرصة سنحت للقضاء ومع ذلك لم تقضي، فكان ذلك بمثابة الكفار لهذا الترك، هذا الترك الطويل الذي تركت فيه المرأة القضاء. إذا ليس هناك دليل على الجمع بين القضاء والكفارة. وخلاصة المسألة أن المرأة الحامل أو المرضع إن خافت، فإن لم تخف واجب عليها الصيام، فإن خافت على نفسها أو أرشدتها أو أخبرتها الطبيبة ونصحتها بأن إن صامت قضاء بها الصيام جاز لها أن تفطر، ولكن يجب عليها ماذا؟ القضاء. وهناك تساهل من بعض النسوة في هذا الأمر في القضاء، حتى الذين أولواتهم عرفنا أنه يجب عليهم القضاء تترك الصوم، وكان عندها الفرصة ثانية إما أن تصوم الاثنين مع الخميس أو الأيام القمرية، وأن تصوم في أيام الشتاء، وليالي أيام الشتاء يكون اليوم يكون قصيرا، ومع ذلك تصوم النافلة وتترك ماذا؟ القضاء حتى يأتي رمضان آخر أو يأتي حمل آخر، فيأتيك الرجل يقول: والله زوجتي أفطرت رمضان العام قبل المقبل أو العام قبل السابق، كانت حاملة فأفطرت، ثم أخذت فرضة، ثم بعد ذلك حملت فجاء عليها رمضان آخر، فبعد ذلك أفطرت وكذا وكذا، ويكون قد مر عليها سنتان أو ثلاث سنوات ولم تصمت. هذا تساهل وهذا تفريط، هذا تساهل وتفريط في هذه المسألة، وكان ينبغي عليها أن تصمت. نعم.
قال وحدثنا ان ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج على والدها فقال تقتل وقتل مكان كل يوم مسكينا مردا من حمصه، رواه مالك والبيهقي. وفي الحديث ان الله وضع على المسافر الصمت وشكر الصلاه.
نعم، عندك
انت
قال
مردا
من
حمصه،
ما هو المرد؟ قلنا الان المرد ما المرد والحساب بيديه، هذا هو المد من حنطة الحبة السوداء أو أقوى نقول البر. نعم.
وعن الحبة والمرد الصوم. وعند أحياث وأبي عبيد وأبي ثور أن الصلاة يقضيان فقط ولا يطعم عليهم، وعند أحمد والشافعي أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفطر، وإن خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وعلى ولديهما فعليهما القضاء والفطر، بل يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء. يباح الفطر للمريض الذي يرجع ضره.
إذا بهذا قد انتهى هذا البحث وعلمت هذا القول، وأن الراجح ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، العلماء الأربعة يذهبون إلى ماذا؟ الى وجود الخطا. ولذلك لما تقرا كلام خزامه رحمه الله فيقول فيجب عليه من قضى لا نعلم في هذا خلاف بين اهلنا. يعني خلاف صحيح لا يبدا اجماعا لانه يحيط من ذلك الاجماع، لكن فيها في خلاف البعض بعضهم الاصول يرى ذلك دعوى اجماع. قال لا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم. وذهب لذلك ايضا ابن المنذر، وسمعت انه ابراهيم بن يزيد النخعي، وكذلك مكحول، وكذلك الاوزاعي. نعم.
يباح الخطب للمريض الذي يبدا امره والمسافر، ويجب عليهما القضاء. قال الله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. وروى احمد وابو داود والبيهقي بسند صحيح من حديث معاذ رضي الله عنه قال: ان الله تعالى فرض على النبي الصيام فاذا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الى قوله: وعلى الذين يمسكونهم فديه طعام مسكين. فكان من شاء صبر ومن شاء اطعم مسكينا فاجل ذلك عنه. ثم ان الله تعالى في الايه الاخرى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران الى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فاثبت صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، واثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام.
إذن من يلخص له بالفعل ويجب عليه القضاء هو عنوى بذلك أنه كان يذهب مثلا إلى أن المسألة في حامل المرضع خلافية. المريض الذي يرجى رفعه، هذا المريض أو المسافر بنص كتاب الله عز وجل: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان الإنسان مريضا أو أجريت له عملية ولا يستطيع الصيام فيرخص له في الإفطار، وكذلك المسافر يرخص له في الإفطار كما سيأتي في كلام أهل العلم. وهذا الترخيص مع وجود القضاء، لأنه يجب عليه الصيام، ولكن لما وجب عليه الصوم كان الأداء متعسرا ومتعذرا. فإذا كان الأداء لا يستقر ويستطيع أن يقضي بعد خروج الوقت فيجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. والعلماء ذكروا أيضا من الكلام فيما لو أن الإنسان مات هذا المريض الذي يرجى روحه، مات بعد أن أفطر أياما في رمضان ولم يستطع القضاء، هذا يسقط عنه ماذا؟ يسقط عنه الصوت وليس عليه قضاء، لأنه لم يمكن أصلا من القضاء، لم يمكن من القضاء. ومن أهل العلم قال: إلا إذا فرط، فإن فرط وجب عليه وقد مات عند ذلك على ورثته أن يصوم عنه. وسلموا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المرأة التي ماتت وقد نذرت أن تصوم، قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك من الأمور الخاصة بالنبي، لأن الحديث سبب ورود الحديث السؤال عن امرأة نذرت أن تصوم. وذهب جمهور العلماء أن ذلك ليس خاصا بالنبي. لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة قد مرت معنا من قبل. فورود الحديث وإن كان على سبب خاص لكن لفظه عام، فمن مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهذا الرجل الذي مات ولم يصم، هل يجب على أولياء الصوم؟ لا، هذا لا يجب، لا لدى الوالد أو الزوج، ولكن يستحب أن يقوموا بهذا الحق فيصوموا عنه. هذا فيما إذا كان قد مرت عليه فترة للأداء فلم يقضي، فلم يقضي. جمهور العلماء على أنه يصوم عنه، يصوم عنه الوالد، فإن لم يصم أطعم عنه مسكينا. ومنهم من يرى أنه ليس عليه أن يصوم، لأن هذا الرجل وإن أخر القضاء فالقضاء موسع والقضاء واجب عليه، ولكن الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب موسع وواجب مضيق، بل زاد جماعة الأصوليين قسما ثالثا وهو ما كان بشبهين للمضيق والموسع. واجب مضيق أي وقته ضيق، لا يستطيع الإنسان إلا أن يؤدي هذا الواجب ولا يستطيع أن يؤدي معه غيره. وأما الموسع هو الذي يتسع وقته لأداء ولأداء غيره. قالوا فلا يجب على القول الإنسان الأخطأ مع وقت في عموم السنة، المهم قبل أن يأتي رمضان الآخر له أن يقطع. واستدل هؤلاء بأن عائشة رضي الله تعالى عنها كما قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، لأنه كان يكفي الصوم في شعبان فأواخر القضاء حتى أوافق بصيام صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وتتفرع عائشة لما تتفرع فيه المرأة لزوجها. إذا كانت عائشة تؤخر، فلو أخر هذا المريض الأداء إلى قبل أو إلى شعبان فماذا قبل شعبان؟ لا يقال في حقه أنه ماذا؟ مفرط، ترك ما يجب. ولذلك البعض من أهل العلم يقول: ليس على هذا المريض شيء وليس على ورثته شيء إلا لو أخر القضاء حتى تضايق شهر شعبان فيما لا يكفي لقضاء تلك الأيام، فعند ذلك يقال بحق أنه قد فرط، كان يكون أفضل 10 أيام وترك الصيام من رمضان العام المقبل حتى دخل شعبان العام الماضي حتى دخل شعبان العام المقبل وتضايق الوقت فمر 21 يوما هو عليه كم يوم؟ 10 أيام باقي في شعبان كم؟ 9 أيام هل تكفي 9 أيام لقضاء 10 أيام؟ لا تكفي. إذا فرط أو لم يفرط؟ ماذا الرجل؟ هنا بلا خلاف بين هؤلاء أنه يجب عليه أنه كان فرط على ورثته من مات عليه الصلاة والسلام عنه ولي، لكن لو أنه مات قبل شعبان ولم يتضايق على الأمر فيه خلاف، والراجح أنه يصوم عنه الأولياء عمل بهذا النص من مات عليه الصلاة والسلام عنه ولي. فإن كان هذا المريض من المرضى الذين لا يرضون، من المرضى الزنا، هل يصوم عن ولي؟ لماذا؟ من مات عليه صوم صام عن ولي ولم يجب عليه الصوم، لم يجب عليه الصوم، ولكن تكون ماذا؟ الكفارة. وهذا أيضا فيما إذا مر وجاء الوقت الذي يكفر فيه ولم يكفر كفر عنه الأولياء. طيب إن مات الإنسان في نصف شهر رمضان وهو قادر يصوم، ماذا يفعل ورثته في النصف الآخر ولم يصوم النصف الآخر؟ ليس عليه شيء؟ لماذا؟ من مات عليه صوم صام عن ولي، وماذا أصلا رفع عنه التكليف رجل مات فلم يجب عليه أداء، لم يجب عليه أداء ليس عليه شيء. نعم.
وقال مضيح الكتر والمرض الكريم الذي يزيد الصوم او يخشى تاخر ظهره. قال المؤمن: وحكي عن بعض السلف انه اباح الكتر في كل مرض حتى من وجه الاسقاط والضرس لعموم الايه فيه، ولان المسافر يباح له الكتر واذا يحدث الذي فكذلك المريض وهذا مذهب المتعليم واعطاء بهذا القاتل. والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يخطر تلك المريض، وكذلك من رغب الجوع او العطش فخاف لذلك لازمه الفطر، وان كان صحيحا مقيما وعليه القضاء. قال الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم. اذا يقول هنا الان عرفنا ان المريض عليه ان يفطر الذي يرجى رفعه، وعليه ان يقضي اياما مكان هذه الايام. لكن ما هو ضابط حد المرض؟ من أهل العلم من قال المرض الذي يزيد الصوت، حتى قال بعض الفقهاء وجع الإصبع والضرس إذا شق على الإنسان وإن صام تضرر بهذا الصيام، فعند ذلك له ماذا؟ له أن يخطئ.
ولا رغم ذلك ان من وجد غار
قولا فأخطر عند ذلك أحسن رواه أحمد ورسول.
إذا القول أن المريض والمسافر يجوز لهما الفطر فهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، لقوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيامكم، وأن المسافر والمريض هما في الخيار في الإفطار أو في الصيام والإمساك، ولكن إن كان الصوم يضر بالمريض فتركه للرخصة في هذه الحالة يكره، وإن أدى ذلك به إلى الضرر فالأصل لا ضرر ولا ضرار، فقد يأثم لما ألحقه في نفسه من مشقة وضرر. لكن القول بأنه يجب على المريض أو المسافر أن يفطر هذا على خلاف قول جمهور العلماء، وإنما ذهب لذلك بعض أهل الظاهر، قالوا الله تعالى يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهذا أمر يلزم منه عدم الأدب وإنما فيه القضاء، فإن صام المريض فقد خالف قوله فعدة من أيام أخرى، وإن صام المسافر فقد خالف قوله فعدة من أيام أخرى. واستشهد البعض على ذلك في المسافر مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى مكة وهم صيام، وكان ذلك في حال غزو وقتال، فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم فأفطروا فهو أقوى لكم، فمنهم من صام. جاء في بعض الروايات لما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة أولئك العصاة، وكذلك في حديث حمزة الأسلمي قال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن. قال إذا لو صام المسافر فقد خالف الرخصة، وقد ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، وكذلك ينطبق عليه عدم الائتمار بأمر الله سبحانه وتعالى بقوله فعدة من أيام أخرى، وهذا القول الذي قال به جماعة من الظاهرية قول شاذ وليس صحيحا، بل المسافر مخير والمريض كذلك مخير إلا إن ألحق به الصوم ضررا بالغا. نعم إن أخذ بالرخصة فحسن كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن في نهاية الحديث قال فلا جناح عليه ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ورفع الجناح هو رفع ماذا؟ المؤاخذة ورفع الإثم، إذن فالأمر مباح. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فإذا به أناس قد اجتمعوا وإذا بهم يظلون على رجل، قال من هذا أو ما هذا؟ قال رجل صق، الرجل شق عليه الصوم وأرهقه فمنعه من السير وشغل الذين معه من رفقته، فهذا يأتي بماء وهذا يضل وهذا يأتي بجواره إلى آخره، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وقد شغل نفسه وشغل رفقته قال ليس من البر الصيام في السفر. قد يقول قائل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما ذكرنا قبل قليل، لكن لا ليس في هذا الموطن. لماذا؟ لأنه قام كما سيأتي صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وصام أصحابه في السفر، وقال في حديث حمزة الأسلمي ومن صام فلا جناح عليه، إذن قوله ليس من البر الصيام في السفر قضية عين حكمها لا يتعدى هذه القضية أو من كان في حال هذا المسافر، فإذا مر في قصة وورود هذا الحديث هذا المسافر أرهقه الصوم أضر به جلس لم يستطع المسير ومتابعة السير أرهق إخوانه المسافرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. هل لكل الصائمين حتى الذين لا يتضررون بالصوم؟ قال العلماء لا، إنما خاص بمن كان أو من وقع عليه ما وقع على هذا الرجل، فكل من يلحقه الضرر في السفر بالصوم أو يشق عليه الصوم فليس في حقه من البر الصيام في السفر. أما من يقوى على الصيام في السفر ولا يضر عليه يضر به ولا يشق عليه فيصوم ولا حرج في ذلك. طيب حديث حمزة حديث أبي سعيد الخدري عندما عزم على النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالفطر ثم أخبر بأن أناسا قد صاموا قال أولئك العصاة، استدل البعض به ذلك على وجوب الفطر. قال العلماء لا، سياق الحديث كان من الخلف في ملاقاة الأعلى، والأصل في المسافر عند الملاقاة أن يفطر فإن ذلك أقوى لملاقاة الأعلى. الأمر الثاني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالفطر. فقال النص فقال أولئك العصاة لماذا؟ لعزمه صلى الله عليه وسلم عليهم ولأمره لهم بماذا؟ بالفطر. إذن القول أن المريض يجب عليه الفطر نقول لا، هذا المريض الذي ماذا؟ يرجى بطر ولا يضر به الصوم، ولا يضر به الصوم. أما المريض الذي لا يرجى بطر فهذا قد سقط عنه الصوم، والمريض الذي يرجى بطر ويضر به الصوم فإنه لا ضرر ولا ضرر عليه أن يفطر، والمسافر هو مخير بين فطر وصوم. لكن أيهما أفضل، أن يصوم أو أن يفطر؟ هذا ما نسمع شيئا منه.
وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل، رواه أبو حنيفة والشافعي ومالك أن الصيام أفضل لمن قوي عليه والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام، وقال أحمد الفطر أفضل، وقال عمر بن عبد العزيز أفضلهما في صومهما، فمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه فضله بعد ذلك فالصوم بحقه أفضل. وحرم الشوكاني الفوائد لمن كان يشق عليه صومه ويضره، وكذلك من كان معرضا عن قانون المنصف فالفطر أفضل، وكذلك من قاطع لنفسه الحكم أو الرياء إذا صار السبب فالفطر في حقه أفضل، وما كان من الصيام قويا عن هذه الأمور فهو أفضل من الإفطار.
نعم، إذا سمعت ما ورد من كلام أهل العلم، فمنهم من جعل الأفضلية للفطر أخذا للرخصة كما في حديث أبي سعيد الخدري، ومنهم من رأى أن الصوم أفضل من قوي عليه، وتدليل وتعليل في ذلك أن هذا أفضل من أن يدركه الوفاء قبل القضاء، والقضاء واجب من الواجبات الموسعة، وقبل تنشط نفسه للقضاء فيفوته القضاء فيقع في إثم عظيم، هذه وجهة. ولكن ذهب طائفة كثيرة من أهل العلم ورجح ذلك ابن المنذر وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن أيسرهما هو أيسرهما، فإذا كان أيسر على المسافر الصوم ولا يجد مشقة في ذلك، ويرى أنه في الأيام العادية لا يقوى على القضاء، وإن أفطر في هذه الأيام الله أعلم يقضي أو لا يقضي، إذا فالأولى ماذا؟ الصيام. لا سيما إذا لم يكن الصيام يشقه، لا سيما مع وضعنا اليوم إن سافرت في سيارات مكيفة أو طائرات إلى آخره، فالأمر سهل ولكنها رخصة. ومنهم من قال الأفضل الأخذ بالرخصة، ولكن رخصة لمن شق عليه. إذا ذهب هؤلاء إلى أن الأيسر يفعله الإنسان، فإن كان الفطر في حقه أيسر أفضل، وإن كان الصوم في حقه أيسر صان. ومما يدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في وصفه لسفر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال سافرنا وغزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجب الصائم على المفطر يعني غرارة أو ينكر عليه، ولا المفطر على الصائم، ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن. إذا هذا عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والزمان زمان تشريع، فلم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم أفضلية لمن أفطر أو أفضلية لمن صام، وإنما يعود الأمر إلى الإنسان نفسه، فالأيسر على الإنسان يفعل هذا، والله تعالى أعلم. وإن شاء الله بقية مباحث الصيام معنا الدرس القادم يوم الثلاثاء بعد غد إن شاء الله نواصل هذه المسألة. يقول هنا إذا جاء رمضان في العام المقبل وعليه أو على المرأة الصيام تقضي فقط أو تقضي وعليها فدية أيضا؟ إذا جاء لو أن امرأة تركت الصيام في الحيض أو النفاس ومعلوم أنه يجب على المرأة الحامل الفطر مع وجود القضاء، ويكون القضاء قبل مجيء يتضايق الوقت فيدخل رمضان الآخر كحال الصلاة، فمن نام عن صلاة أو نسي الصلاة فليصلى إذا ذكرها، ولكن يجب عليه أن يبادر قبل دخول وقت الأخر. فإن ترك الإنسان مع سعة الوقت حتى تضايق الوقت ودخل رمضان الآخر، اختلف في ذلك العلماء على قولين، منهم من ذهب كما سمعت في قول الشافعي ومالك إلى وجوب القضاء، وهذا لقولك عدة من أيام أخر مع الكفارة لكونه فرط في القضاء فيكون هذا تأديبا. هذا القول بوجوب الكفارة ذهب إليه جماعة من السلف، لكن ليس دليلا مرفوعا، جاء ذلك عن ابن عمر وعن غيره، لكن ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل. ولذلك نقول يأثم الإنسان على ترك القضاء، ويجب عليه أن يقضي بعد رمضان آخر، ولكن ليس عليه كفارة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعل ذلك احتياطا لوروده عن بعض السلف فحسن والله. يقول ثبت عن ابن عمر أنه صام يوم الشك، الله أعلم. وإذا ثبت ماذا حمل الجمهور المانعون من صيامه؟ إن ثبت ذلك عن ابن عمر فيحتمل أنه صيام نذر وافق يوم الشك، أو قضاء كان عليه، أو وافق صياما كان هو من عادته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصومه. يقول: هل يكون الطفل الرضيع ممن يتم إطعامه في الفدية؟ قلنا أن الطفل الرضيع لا يفسد، عفوا الطفل الحامل يعني المرأة الحامل لا تحسب، لكن إذا كان طفل رضيع ولا يأكل خروجا من الخلاف لا يحسبه الإنسان واحتياطا، لكن ممن يطعم ويأكل من الأطفال الصغار فيحسبون في ضمن المساكين. وإلى هنا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.